قداسة البابا شنودة الثالث باب الاسكندرية وقدرت كراره المرقوطية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الله الرحمن الرحيم الروح القدس أنت الناس الروح الأمين. في هذا اليوم الغرب أود أكلمكم عن موضوع فيه جزء من دير أو مقر لكن ليس كله. ثم مجموعة ثلاثة مع بعض بيشتغلوا في دائرة واحدة. جربوا مع واحد جوز حبيب داوي في انجلترا من غطمين هاني غريبة
هاني
مسائل مينة في انجلترا نمرة ثلاثة فكر واحد وبيباصوا الكورة لبعض تمشي من هنا لهنا وتقرأ كتابات جورج حبيب اللي هناك في كتابات دير ومهار تقرأ لهاني تجدوا واخد مرجعه دير ومهار الحكاية يعني ماشية خليط. فأنا أريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن مشكلة مقدمة لمشكلة دمشق مقدمة لمشكلة العدل الإلهي. كل الناس يرون أنفسهم في موقع الخطر وأنهم معرضون للعقوبة يحاربون العدل الإلهي ويحاربون مبدأ العقوبة ويتحدثون عن محبة الله أكثر مما يتحدثون عن عدله بل انهم حتى في كتابات دير الأمهار يرون ان الصليب لم يتم من اجل عدل الله اطلاقا ويحاربون هذه النقطة ويقولون ان الصلب تم لمجرد محبة الله وللأسف يستعينون بآيات مثل الآية التي تقول أن الله بيّن محبته لنا لأننا فيما نحن خطاة مات المسيح الكريم. وطبعا الله بيّن محبته لنا بأنه نفذ العدل الإلهي في الابن الحبيب بدلا من أن ينفذ هذا العدل في الخطاة من البشر لكن العدل نفذ نفسه. أنا قريت كتاب العدالة الإلهية وكتاب الإنسان الاثنين دول اللي أصدرهم الأخ الثالث اللي في انجلترا وللأسف وجدت كتاب الإنسان المشحون بالأخطاء العقائدية 100% يقدم له أحد أباء الكهنة من القاهرة ويمتلئ. وأنا اضطررت أن أدرس هذا الموضوع في كلياتنا الإكليريكية في ستيفنيج في إنجلترا لكي تمنع هذا الشاب من قيادة الشباب في كنيسة سانت مارك في كنسي مرقان. أفضل أن أتشويش بشكل الموضوع بكويس. فأنا برضو هقول لكم هذه النقطة الخاصة بالعدل الإلهي والعقوبة كنص عامة لكي تعرفوها من البدع الحديثة. أول موضوع أنهم لا يقولون بأن الله عاقب الإنسان، وكل جرء ممكن يقولوا الله لم يعاقب أحدا. طبعا من المعروف أن الله عاقب آدم وحواء وعاقب قرين وعاقب العالم كله بالطوفان وعاقب سدوم وعمورة وعاقب موسى النبي فلم يدخله أرض الموعد وعاقب داود في صمويل الثاني أصحاح 12 وعاقب شاول الملك إسقيل وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب وعاقب قرح ودافان وأبيران وعاقب بني إسرائيل بأن سلمهم إلى أيدي أعدائهم في سبع بابل وأشور. ولكن هؤلاء الناس الذين يحاربون العقوبة ويهاجمون الكتاب أحيانا كما هاجمه هذا المصدر في لندن، وثانيا يعتمدون أحيانا على كتابات بعض الآباء الروس. بعض اللاهوتيين في روسيا أثناء الشيوعية والإلحاد الذي يهاجم الله نفسه كانوا يعتبرون أن معاقبة الله لون من القسوة ويهاجمون الله ويقولون أنه إله سادي. السادية يعني التلذذ بآلام الآخرين، كما لو كان الله في عقوبته للناس يلتذ بآلامهم. بل إنهم هاجموا أيضا الذبائح في العهد القديم واعتبروا أن هذه الذبائح لا يأمر به إلا إله سادي يتلذذ بسفك الدماء. طبعا كاتب هذا في الاعتراف لا ينسى أنه أحيانا يأكل من اللحوم ومن الحيوانات التي ذبحت وليس بغرض ثقافي ولا بغرض رمزي إلا بشهوة الأكل. فليست كل المراجع الروسية سليمة. يوجد آباء روس في منتهى الروحانية وكتاباتهم روحية سليمة، ويوجد آباء تأثروا بالجو الشيوعي الذي انتشر في ذلك الوقت. وكل هؤلاء المهاجمون للعقوبة إن الإلحاد المعاصر نادى بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون ولو عن غير قصد، كما لو كان هذا الإله يهمه القصاص لكرامته أو أنه يريد أن يرغم الناس على محبته بالقوة. طبعا مفروض أن الله كان في كل صفاته نقص العدل في صفات الله لا يتفق مع كمال الله. كما ان عدل الله ليس ضد رحمته. وانا كثيرا ما قلت لكم ان عدل الله كل رحمه ورحمه الله كلها عدل. الله عادل في رحمته ورحيم في عدله، لكنهم مركزون على المحبه فقط، وللاسف يستخدمون بعض عبارات من القداس الالهي، منها أزلت لعنة الناموس عني، أو حولت لي العقوبة خلاصا، أو أرسلت لي الناموس عونا، ويركزون على كلمة عونا. أو يرون أن الإنسان هو السبب في عقوبته، مثل عبارة أنا اكتذبت لي قضية الموت، فيقولون أن الموت ليس من الله لكن الإنسان سببه لنفسه، أو مبيعين من قبل خطايانا فيقول أن خطية الإنسان هي التي سببت له هذا الأمر. أما عبارة حولت لي العقوبة خلاصا فتثبت أن هناك عقوبة، وأن الله حولها إلى خلاص ليس بإلغاء العقوبة، إنما بتحمل العقوبة لنفسه. وهكذا أزلت لعنة الناموس، معها ما في لعنة، ولكن هو أزالها بأن احتملها بنفسه. هم في ذلك يهاجمون الموت ويهاجمون اللعنة. يقولون أن الإنسان سبب لنفسه الموت، لكن مع ذلك هذا الموت الذي جلبه الإنسان لنفسه هو حكم من الله، يعني السبب هو الله. يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، كما ورد في تكوين 2:30، أنا اليوم وضعت أمامكم الموت والحياة، تختاروا الحياة لكي تحصل البركة ولا. فربنا صحيح ان الانسان سبب لنفسه الموت، لكنه بالموت سبب لنفسه الوقوع في حكم الله الذي امر بان اجرة الخطية هي الموت. يقولون ايضا الموت مجاش من ربنا، لم يأتي من الله، انما يقول الكتاب الموت الذي دخل الى العالم حسب ابليس، ما لم انت صلواتنا. صحيح الموت دخل الى العالم حسب ابليس، لكن الموت الذي قرره الله عقوبة للخطية هو الذي دخل الى العالم حسب ابليس. مش ابليس هو الذي اخترع الموت، انما ابليس هو الذي اوقع الناس في الموت الذي حكم به الله. فالله هو الذي يصدر حكم الموت، والله هو الذي يميت ويحيي. ممكن يحكم بالموت وممكن يعفي من حكم الموت، كما قال لداود بعد خطياته، قال له على لسان ناسان النبي: الرب رب نقل عنك خطيئتك لا تموت. يا يقولون ان الله لم يخلق الموت، هو على الاقل ينزع الحياه، ونزع الحياه هو الموت. وهو قال في سفر الرؤيا: لي مفاتيح الهاويه والموت. وهو الذي قال في حزقيال الاصحاح 18: النفس التي تخطر هي تموت. وهناك في الكتاب المقدس امثله لاحكام الموت اصدرها الله، مثل حكمه على القاتل مثلا في تكوين الاصحاح 9، حيث قال: سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. وكما حكم برجم الزاني والزانيه. واصدر احكاما اخرى بخصوص الذين يشتغلون بالسحر والعرافه، فقيل في الكتاب: لا تدع ساحره تعيش. ولولا ان الله اصدر حكمه بقتل القاتل لعاش الناس في العالم بقانون الغابه: القوي يفتك الضعيف دون ردع له. بل ان الله انتقم لقتل قايين، انتقم لقتل ابيل بمعاقبته لقايين، وانتقم ايضا لقتل اوريا الحسي بعقوبه فرضها على داوود. هم ايضا كما انهم ضد الموت، هم ضد الدينونه والعقوبه. الدينونه معروفه في كورنثوس الثاني اصحاح 5، بيقول: كلنا سنقف امام منبر المسيح العادل ليعطي كل انسان حسابا عما فعله ابيسط خيرا كان ام شرا. فبقول الكتاب ان المسيح ياتي ليدين الاحياء والاموات، وهذه مذكوره ايضا في قانون الايمان. وحكايه الدينونه موجوده في متى 25 من آية 31 للآخر: إن يأتي في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، ويجلس على كرسي مجده، وتجتمع أمامه جميع الشعوب، ويفرس أولئك على يمينه وأولئك على اليسار. معروفة الحكاية دي كل كفر كمسة. وفي سفر الرؤيا أيضا تكلم عن الدينونة في رؤية 20 وفي رؤية 22، وتكلم عن مجيء للدينونة في متى 16-27، كل ده معروف. ومسألة الدينونة والعقوبة بنقولها في صلاة النوم: فوذا أنا عتيد أن أخف أمام الديان العادل، ملعوب ومرتعد من أجل كفر خطاياي، إلى آخره. أن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. ودينونة الله وعقوبته موجودة في أمثلة كثيرة كما قلت لكم. وأيضا في دينونتي الأولى 20، لما قال لهم: هذا بيتكم يترك لكم خرابا. وفي إدانته أيضا للمدن التي رفضته لا. كذلك ما ذكره الكتاب عن هلاك غير التائبين فقال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وكذلك دينونته للكتبة والفريسيين لما قال لهم انهم يطالبون بكل دم بريء سفك من دم هابيل البار الى دم زكريا بن براقيا، وقال لهم عقوبات كثيره ذكرت في ماده 23. وذكرت دينونته ايضا في قصه العذاره الخمس عذارى الجاهلات لما اغلق الباب في قلوبهم، وايضا للشخص صاحب الوزنه الواحده التي دفنها، وايضا للذي دخل الى العرس بغير ثياب العرس، والامثله كثيره جدا. بل ان الله ايضا سمح لبعض انبيائه او رسله بان يمارسوا هذه العقوبه، مثل القديس بطرس الرسول لما امر بموت حنانيا وسفيرة، ومثل العقوبه التي اصدرها بولس الرسول على خاطر كورنثوس في كورنثوس الاولى 5، وعلى دار يسوع في اعمال 13، عقوبات كثيره. كما انهم يهاجمون العقوبه ويهاجمون الدينونه، يهاجمون ايضا اللعنه، وبكل جرأة يقولون الله لم يلعن أحد. طبعا الله لعن الحية ولعن قايين، والطوسان كان يعتبر لعنة اسمها لعنة الإفناء. ثم بتعلمهم من الروس يقولون أن هذه مجرد جزء من الناموس الطبيعي، ونحن نكسر الله، ونحن نقول ان الناموس الطبيعي وضعه الله، والا جئنا. يقولون انه من صنع حريه الانسان، ليكن حريه الانسان، لكن حريه الانسان تعرضت لوصايا الله ولعقوباته. فالله هو وضع البركة واللعنة، وبالأخص في تثنية 27 وتثنية 28 قرآن كبيرة للعنة والبركة، وفي أرمية 48 و49 وزكريا 5 و3، وهو الذي لعن شجرة التين غير المثمرة، ولعن الذين كانوا واقفين على شماله في يوم الدينونة، فقال لهم اذهبوا عني انا لاعين الى النار المعدة لابليس وملائكته. وفي لعنات صدرت من رجال الله نفسهم مش من الله مباشرة، زي نوح حينما لعن كنعان، والسيد المسيح وافق على هذه اللعنة في معاملته للمرأة الكنعانية. ومثل اللعنة التي صبها عليه النبي على الصبيان الذين أساءوا إليه، يقول اللعنة ثمرة لخطية الإنسان، ليكن دي من جهة الاستحقاق، لكن من جهة قانون اللعنة وضعه الله، على إن ربنا وضع التوبة مجالا لزوال اللعنة. يقولون ان اللعنة هي حرمان من النعمة، ليكن الله هو الذي يحرم من النعمة فيقع الإنسان في اللعنة. يقولون كل اللعنات الناموس كحملها المسيح مكتوب ملعون من عمرك على خشمك. حمل المسيح للعنة لا يمنع ان كانت هناك عقوبة لعنة، واحتماله للموت لا يمنع ان كانت هناك عقوبة موت، ولكنه كان حاملا للعنة وكان حاملا للخطية وليس خطيئا. يحتاجون لبعض امور، منها قولهم بالمغفرة المجانية في رومية 3 بيقول متبررين مجانا بالنعمة، رومية 3:24-25. في الحقيقة لا توجد ابدا مغفرة مجانية، هذا التعبير تعبير غير سليم، انما المغفرة موجودة بان هناك من حمل العقوبة نيابة عنه فاعتبرت بالنسبة لنا، لم ندفع ثمنها لكن هناك من دفع ثمنها، اذا هي ليست مجانية باسلوب مطلق لان ثمنها قد يفقد، لكن احنا نحن لم ندفع الثمن، فبالنسبة لنا لم ندفع الثمن لكن الثمن قد يفقد. ومع ذلك مع ان احنا نلنا المغفرة دون ان ندفع ثمنها، الا اننا نلناها بشروط ايضا فلم تكن مجانية على الاطلاق، ومن شروطها الايمان والتوبة والمعمودية. يريدون ان يثبتوا كلامهم بقصة الخاطئة المربوطة في ذات الشعر التي وردت قصتها في انجيل يوحنا الصح 8، وقالوا هذه نالت مغفرة مجانية والمسيح لم يحكم عليها بالرجم حسب الناموس، متحديا الناموس الذي يقول بالرجم الزاني. فأين العدل الإلهي بالنسبة لهذه المرأة الخاطئة؟ وأنا أحب أن أقول أن المسيح كان عادلا تماما في عدم رجم المرأة الزانية. لماذا؟ لأن بالذات المرأة اللي ضبطت في ذات الفعل معناها بكل وضوح أن هناك اثنين كان يزنيان رجل وامرأة، فمن العدل أن المرأة لا ترجم الوحدة، أما نخدم الاثنين ويترجموا سوا لا يبقى ظلم أن نرجم المرأة ونترك الرجل الذي زنى به. فكان المسيح عادلا في هذه النقطة، ولذلك عندما قال لها أنا لا أدينك معناها أنا لا أدينك وحدك، أنا لا أدينك إيه وحدك، إن كانوا عايزين يرجموك يجيبوا الراجل اللي زنى معاك يترجم هو راجل. وأيضا ليس فقط الرجل الذي زنى بها كان يستحق نفس العقوبة، وإنما الذين شهدوا عليها أو طالبوا برجمها كانوا خطاة أيضا، ولهذا قال لهم السيد المسيح من كان منكم بلا خطية فليخبثها بأول حجر. يبقى كان عدل المسيح واضح بأن المرأة لا ترجم لوحدها، يرجم الذي زنى معها وأيضا الخطاة الذين قدموها لأنهم هم أيضا يستحقون العقوبة. ثم أيضا هذه المرأة كان من عدل السيد المسيح أنه يكفيها ما نالته من ذل ومن تشهير ومن إهانة من الناس كلهم، كفاية عليها العقوبة دي، فهي أخذت عقوبة. يتكلموا من أمثلة أخرى على أن ما فيش عقوبة الابن الضال، يقولوا أبوه قبلوا دون أن يعاقبوا ودون أي كلمة استياء أو كلمة توبيخ. ونحن نقول إن كانت هناك كلمات، يعني برضو كنا يقول ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، فوصفه بأنه كان ميتا وكان ضالا نوع برضو من الإدانة له. أما كون أنه لم يعاقبه فكان عادلا في هذا أيضا، لأنه لو كان لم يعاقب الابن الضال وهو في خطيته كنا نقول دي ضد العقوبة، لكن هذا الابن كان في حالة توبة والتوبة بتمحو الخطية، وكما يقول الكتاب يقول الله نفسه ان هذه الخطية لا اعود اذكرها، ويقول امحوها ويقول تبيض اكثر من السرب، ويقول في سفر حزقيال اصحاح 18 ان الخاطئ اذا تاب في بره يعيش لا يموت. اذا كان العدل موجودا لاننا نحن بصدد ابن تائب وليس مجرد ابن خاطئ. يتعرضون ايضا للآية التي تقول اشتريتم بثمن، بموجودة كورنثوس الأولى 26 وفي كورنثوس الأولى 7:23 وفي رومية 5:9 وفي رؤية 14:3-4 إلى آخره. وعبارة اشتريتم بثمن معناها ان الناس لم ينالوا المغفرة بدون مقابل، انما في ثمن بشرى، ولكن هؤلاء الناس لكي يهربوا من هذا الامر يقولون من المشتري ومن البائع الثمن دفع لمن، وهذا الكلام يقتبسونه تماما من كتاب نفس المؤلف كتاب عن بولس الرسول، يعني زي ما اقول لكم بياخدوا من بعض. ومع ان الاسئله دي خارج عن الموضوع لكن لابد ان اجيبها، من المشتري ومن البائع؟ المشتري هو ربنا يسوع المسيح، اشترى هذه النفوس، وكما يقول الكتاب اشتريتم بدم كريم، يعني اشتراهم بدم. والبائع الانسان باع نفسه للموت. ولكنهم يذكرون من هذا ويقولون كيف يباع من قيل عنهم انه ملوك وكهنة. فلم تعبير كروس كنت لكما عليه من قيل عنهم انه ملوك وكهنة. وطبعا الرد بسيط، ان عندما تم البيع والشراء لم يكونوا ملوكا وكهنة، انما كانوا مبيعين تحت خطية والموت، كانوا امواتا بالذنوب والخطايا. حينما اشتراهم الرب لم يكونوا ملوكا وكهنة، كانوا امواتا بالذنوب والخطايا. يقولوا ازاي ده الشراء بيه تبقى للبهايم ولا غيره؟ بلاش هذا الاسلوب الرديء والصخري. هم كانوا امواتا بالذنوب والخطايا، ما كانوش ملوك وكهنة. يقولوا دول هياكل للروح القدس. ساعتها ما كانوش هياكل للروح القدس، لما كانوا امواتا بالذنوب والخطايا لم يكونوا هياكل للروح القدس. ده فيما بعد ان تم فداؤهم وكبتهم وتطهيرهم صاروا هياكل للروح القدس وصاروا ملوكا وكهنة بالمعنى الاخر. وبعدين يقولوا لمن دفع الثمن، وايضا ياخذون بالحرف الواحد ما ورد في الكتاب بولس الرسول لنفس المؤلف. يقول دفع الثمن لنا نحن، بدليل ان احنا بنشرب هذا الدم، فيبقى الثمن دفع لنا. طبعا التعبير ده غير سليم، لان كيف يدفع الثمن لنا ونحن مديونون عاجزون عن وفاء الدين؟ كما قال الرب لسمعان الفريسي بالنسبه للمراه الخاطئه، قال له يا انسان عندي، قال يا سمعان عندي كلمه اقولها لك. قال له قل يا معلم. قال له انسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50، واذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فايهما يحب بالاكثر؟ اذا فنحن مديونون، ليس لنا ما نوفي به الدين، فكيف يدفع الثمن لنا؟ تصحيح العباره علشان الامور اللاهوتيه تحتاج الى دقه في التعبير. نقول ان الثمن لم يدفع لنا، انما دفع لاجلنا. لم يدفع لنا لاننا مديونون، هو دفع للعدل الالهي، لكن دفع لاجلنا من اجل خلاصنا، ولذلك سمح ان نتناول من هذا الدم. وحتى تناولنا من هذا الدم كان بشروط، في قمتها عنصر الاستحقاق. واضح كلام كورنثوس الاولى اصحاح 11، ان من يتناول بدون استحقاق يتناول دينونة لنفسه. اذا الثمن دفع لاجلنا وليس لنا، دفع للعدل الالهي وليس لنا، من نتائجه نتناول من الدم ليس كحق لنا، انما كمنحه ونعمه وبشروط.